الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب القواعد الزوائد، وقد توقفنا بعد أن انتهينا من القاعدة 36، ويشرع القارئ بإذن الله عز وجل بقراءة القاعدة 37، فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم وفق شيخنا وكان بعلمه واغفر لنا وله ولجميع المسلمين، اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 37 التعبير عن العبادة التي تعدل على خرميته فيها. قال السعدي رحمه الله تعالى: وقول الركع مع الراكعين يصل مع المصلين في الأمر بجماعة للصلاة وجوبها. وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لأنه عبر عن الصلاة والركوع، والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها. وقال رحمه الله: إذا سجد ويبين معك يكمل صلاته، وعبر عن الصلاة بالسجود يدل على فضل السجود، وأنه ركن من أركانها بل هو أعظم أركانها. وقال في فوائد قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الآية، فضيلة صلاة الفجر وفضيلة إطالة القراءة فيها، وأن قراءة فيها ركن من العبادة إلى سميت ببعض أجزائها دل على فرضية ذلك.
هذه القاعدة أيها المكرمون قاعدة مهمة، والسعدي رحمه الله تعالى ذكرها في مواضع من تفسيره، فلم أذكر كل المواضع التي ذكر فيها السعدي هذه القاعدة، وإنما اكتفيت بهذه المواضع. وممن يذكر هذه القاعدة كثيرا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالتعبير عن العبادة بجزئها يدل على أن هذا الجزء واجب فيها، وهذه القاعدة بفضل الله حفظناها قديمة، لأن من الذين يكثرون منها أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولكن ما كنت أعرف ما وجه كون التعبير عن العبادة بجزئها يفيد أن الجزء واجب فيها، ما وجه ذلك؟ إلى أن وقفت على كلام نفيس لابن تيمية رحمه الله تعالى يوضح الموضوع ويشرحه. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التعبير عن العبادة بجزئها يدل على أن هذا الجزء ملازم لها، إذ لو لم يكن هذا الجزء ملازما للعبادة لما صح أن يعبر عن العبادة بهذا الجزء، وإنما صح التعبير عن العبادة بجزئها لكون العبادة لا تتصور إلا وهذا الجزء فيها. وبين أن هذا كما يعبر في اللغة عن الإنسان ببعض أجزائه، وأجزاؤه لازمة، فيعبر عن الإنسان بالرقبة، والرقبة لازمة. إذن ما وجه كون التعبير عن العبادة بجزئها دالا على أن هذا الجزء واجب فيها؟ وجه ذلكم أن هذا الجزء لو لم يكن لازما للعبادة لما صح إطلاقه وإرادة العبادة. وأنقل كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى لأهميته. قال شيخ الإسلام: وقرآن الفجر دل على وجوب القرآن فيها، ولما سماها ركوعا وسجودا دل على وجوب الركوع والسجود فيها، وذلك أن تسميتها بهذه الأفعال دليل على أن هذه الأفعال لازمة لها، فإن وجدت الصلاة وجدت هذه الأفعال، فتكون من الأبعاد اللازمة، كما أنهم يسمون الإنسان بأبعاده اللازمة، فيسمونه رقبة ورأسا ووجها ونحو ذلك، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة. لاحظوا هذا التعليل، قال: ولو جاز وجود الصلاة بدون وجود التسبيح لكان الأمر بالتسبيح لا يصلح أن يكون أمرا بالصلاة، فإن اللفظ حينئذ لا يكون دالا على معناه ولا على ما يستلزم معناه. هذا الكلام كلام نفيس جدا في شرح هذه القاعدة وتوضيحها. فالله عز وجل قال: واركعوا مع الراكعين، فعبر عن الصلاة بالركوع، فنفهم أن الركوع جزء ملازم للصلاة، ولو لم يكن الركوع جزءا ملازما للصلاة لما صح التعبير عن الصلاة بالركوع. والله عز وجل قال: فإذا سجدوا، أي فإذا صلوا، فعبر عن الصلاة بالسجود، فدل على أن السجود ملازم للصلاة، ودل على وجوب السجود في الصلاة. والله عز وجل قال: إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد صلاة الفجر، فعبر عن الصلاة بهذا التعبير، فأفاد أن القراءة واجبة في الصلاة. واضح أيها المكرمون؟ وهذا نستفيد منه دلالة الآيات على الأحكام الشرعية. فهذه الآيات الآن أخذنا منها وجوب الركوع في الصلاة، وجوب السجود في الصلاة، وجوب القراءة في الصلاة. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. وفعلتنا في الجناح والحرج في النصوص لا ينافي الوجوه، فما الاستحباب تستفاد من كلام السردي رحمه الله في سير قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما رايح، حيث قال رحمه الله: من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا دفع لوهم من توهم تحرج المسلمين عن الطواف بينهما لكونها في الجاهلية تعبد عندهم الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم، لا لأنه غير لازم، كما استفاد من كلام رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية، فإنه قال: وقولوا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لا حرج ولا إثم عليكم في ذلك، ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل، لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس، بل لا ينافي الوجوب كما تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية، وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة، لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة، ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه.
أحسنت. هذه القاعدة أيضا قاعدة نافعة، ويستفاد منها بيان الحكم من الألفاظ الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فنفي الجناح قد يفهم منه فاهم أنه مانع من حمل الآية على الدلالة على الوجوب أو الاستحباب، ونفي الجناح ليس مانعا من حمل دلالة الآية على الوجوب ولا على الاستحباب، فينفى الجناح ويكون الحكم واجبا أو مستحبا. ماذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى؟ يقول: فما قال الله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم لا لأنه غير لازم. فدفع الله عز وجل الجناح لرفع هذا الوهم، والوهم هو أنه لا يشرع الطواف في بين الصفا والمروة. وبين ابن إسحاق أن الصفا والمروة كان فيهما صنمان، فالصفا فيه إساف والمروة فيه نائلة، وكانوا يستلمون هذين الصنمين في طوافهما في الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام امتنعوا ظنا منهم أن الطواف غير مشروع وأنه من أمر الجاهلية، فنفى الله عز وجل الجناح، ونفي الجناح لدفع التوهم، فحينئذ لا ينافي كون الطواف واجبة. واضح أيها المكرمون؟ ومثل هذا قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا أيضا دفع للتوهم، إذ المسلمون علموا أن الصلوات على الهيئة المعروفة، فربما يتوهم متوهم أن الصلاة ينبغي أن تكون على هذه الهيئة في السفر ولا تقصر، فنفى الله عز وجل الجناح دفعا لهذا التوهم. وهناك نصوص في القرآن غير هذين النصين تستعمل فيهما هذه القاعدة، وهناك نصوص في السنة، فهذه القاعدة قاعدة مهمة حتى لا يفهم الفاهم أن النص الذي جاء فيه نفي الجناح لا يفيد وجوبا ولا استحبابا. من ذلكم حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح، أي فهل علي جناح أن أصوم في السفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الجناح عن الصوم في السفر، ونفيه للجناح لا يدل على أن الصوم في السفر غير مستحب، فالصوم في السفر لمن لم يجد مشقة مستحب. واختلف أهل العلم من لم يجد مشقة هل الأفضل له الصوم أو الفطر في السفر، فمنهم من رجح أن الصوم أفضل، وقالوا نفي الجناح هنا لا يفيد عدم الاستحباب، وإنما جاء نفي الجناح لدفع توهم المنع. وممن نص على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتح ذي الجلال والإكرام، فقال: قد يقول قائل إن هذا نفي لتوهم المنع، كقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. واضح أيها المكرمون؟ هذا مهم. إذن إذا جاء نفي الجناح في نص من النصوص والنص يفيد حكما، فإن نفي الجناح لا ينافي كون الحكم الاستحباب أو الوجوب. تفضل أخي المكرم.
أحسن الله إليكم. القاعدة تسعة ثلاثون ربع التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل، نص على قاعدة تفسير قوله تعالى: أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يحل، حيث قال: ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام قال: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم من الإحرام بالحج والعمرة وخرجتم من الإحرام حل لكم الصياد، وزال ذلك التحريم. والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل.
هذه قاعدة مهمة، وهي قاعدة معروفة في كتب الأصول، وفي المسألة خلاف ولن أتطرق إليه، وهذا الذي ذكره الشيخ وهو أن الأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره، وهو الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. فإذا نهي عن شيء وكان هذا الشيء قبل النهي مستحبا، فإن الأمر به بعد النهي يعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، وإذا نهي عن شيء وكان قبل النهي واجبا فإذا أمر به بعد النهي فإن الأمر به بعد النهي يعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. والمثال الذي معنا: وإذا حللتم فاصطادوا، فالمحرم ليس له أن يصطاد، وقبل الإحرام كان الصيد في حقه جائزا مباحا، فأمر بالصيد بعد الحل من الإحرام، فيعود الحكم لما كان عليه قبل النهي وهو الحل والإباحة. طيب، تفضل أخي بكر.
جزاكم الله خيرا. قاعد ترجعون كل حكم من الاحكام لا يتم ولا يكمل الا بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه. استفاد من تفسير السعدي رحمه الله لقوله تعالى: وان خافت امراه خافت من بعلها نشوزا واعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا. الايه: فانه قال الصلح خير من الخذ من عموم هذا اللفظ. ومعنى ان الصلح بين من بينهما حق ومنازعه في جميع الاشياء انه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصال بصفة السماع، وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحل حراما وحرم حلالا، فإنه لا يكون صلحا وإنما يكون جورا. واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم إلا ولا يكمل إلا بوجود مقتضي وانتهاء موانعه، فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح. فذكر تعالى المقتضي لذلك ونبه على أنه خير، والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه، فإن كان مع ذلك قد أمر الله به وحث عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه. وذكر المنع بقوله: وحفظت نفوس الشح، أي جبلت النفوس على الشح. وبعد مرابة في بذل ما على الإنسان والحرص على الحق الذي له، فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا، أي فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم، وتستبدلوا به ضده والسماعة وبذل الحق الذي عليك والاقتناع باب الحق الذي لك. فما توفق الإنسان لهذا الخلق الحسن سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله، وتسهلت الطريق للوصول المطلوب بخلاف من لم يجتهد في زادة الشح لنفسه، فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة، لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله، ولا يرضى أن يؤدى ما عليه أن يؤدي ما عليه، فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر.
هذه القاعدة من القواعد النافعة والمعينة على فهم العديد من النصوص: كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. وهذه تفهم بها الأحكام الشرعية، تفهم بها النصوص الدالة على الوعد، تفهم بها النصوص الدالة على الوعيد، وهي نافعة جدا. فكل حكم لا بد لوجوده من تحقق شروطه وانتفاء موانعه. فصحة الصلاة حكم، والصلاة لا تكون صحيحة إلا إذا توفرت شروط الصلاة وانتفت موانع الصحة. فمن جاء بكل الشروط إلا أنه لم يستر عورته ولم يكن مانع لكانت صلاته غير صحيحة، على أنه قد جاء بالشروط ولا يوجد مانع إلا أنه أخل بشرط وهو ستر العورة. من تنفل نفلا مطلقا في وقت من أوقات النهي على القول بأن التنفل في أوقات النهي يفسد صلاة المتنفل، نقول هذا وإن جاء بالشروط، إلا أنه قد وجد مانع يمنع من صحة الصلاة وهو وقت النهي. إذن الأحكام الشرعية كل حكم شرعي، ومن هذا الصلح الذي ذكر الشيخ هذه القاعدة في بيانه، كل حكم شرعي لا يصح إلا إن توفرت شروطه وانتفت موانعه. وهكذا نصوص الوعد، وهكذا نصوص الوعيد. فبذا نفهم مثل الوعد الذي جاء من الرب سبحانه وتعالى وجاء من نبيه صلى الله عليه وسلم في فضل لا إله إلا الله، النصوص الكثيرة الدالة على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، من جاء ومعه لا إله إلا الله إلا أنه لم يعمل الأعمال المطلوبة من المسلم، فحينئذ جاء ولم يأتي بشرط من شروط لا إله إلا الله، فلا تنفعه لا إله إلا الله. ومن هنا قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، ولكن لكل مفتاح أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. إذن هذا فضل ورد لكلمة الإخلاص والتوحيد، إلا أن هذا الفضل لا يتحقق إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. يقول ابن القيم: هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسناني، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان. إذن وأسنانه الأعمال، وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. إذن لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وأيضا نصوص الوعيد، فبعض نصوص الوعيد التي ورد بها إشكال أجاب أهل العلم عن الإشكال بهذه القاعدة، ومن ذلكم النص المشهور الذي أجاب به أهل العلم عن الإشكال الوارد فيه بهذه القاعدة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. المعروف من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الكبائر التي هي دون الشرك والكفر لا يخلد أصحابها في النار، وهنا هذا القتل كبيرة، وجاء الحكم بتخليد صاحبها في النار، فاستشكل أهل العلم هذه الآية، فكان جواب عدد من أهل العلم بهذه القاعدة، وأن الخلود، أن القتل سبب من أسباب التخليد في النار، ولا إله إلا الله مانع من موانع التخليد، فمن قتل من أهل لا إله إلا الله فثم مانع يمنع من استحقاقه لهذا الوعيد، إذ الوعيد لا يتحقق إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. فهذه قاعدة نافعة مهمة. تفضل أخي المطلب.
أحسن الله عليكم. قياس ابن عرب والنصفين قياس بعض المستوجب تفسير السدي رحمه الله لقوله تعالى: قال ما منعك لا تسجد إذا أمرتك؟ قال: أخير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فإن قال ما منعك لا تسجد لما خلقت بيدي شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيري، فعصيت أمري وتهاونت بي. قال إبليس: معاذ ربي أنا خير منه، ثم ظهرنا على هذه الدعوة الباطلة بقوله له خلقتني من نار وخلقته من طين. وموجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو النار على الطين وصعوده. وهذا القياس من أفسد الأقياس، فإنه باطل من عدة وجوه، منها أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود والقياس، إذا عارض النص فإنه قياس باطل، إن المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأتي فيه نص يقارب الأمور المنصوص عليها ويكون تابعا لها. فما قياس يعيد الله ويلزم من اعتباره الله والنصوص باب القياس من اشنع القياس فمن ان قوله انا خير منه بمجردها كافيه لنقص ابليس الخبيث فان ظهرنا على نقص باعجاب نفس وتكبره والقول على غير العلم واي نقص اعظم من هذا ومنها انه كذب في تفضيل مادتنا على ماده الطين والتراب فان ماده الطين فيها الخشوع والسكون والرزانه منها تظهر بركات الارض من الاشجار وانواع النبات على اختلاف الناس وانواعه ومن نارها فيها الخفه والطيش والاحراق ولهذا لما جرى من ابليس ما جرى حقا من مرتبه العليا الى اسفل السافلين.
القياس ايها المكرمون الحاق فرع باصل في حكم لعله جامعه، وهذا معروف عندكم ولن أتطرق إليه على وجه التفصيل، وإنما أقول هذا لنعلم أن القياس المراد منه إلحاق الحكم الذي لم يرد به نص بالحكم المنصوص عليه. القياس المراد منه إلحاق الفعل الذي لم يرد به نص بالفعل المنصوص عليه، بحكم الفعل المنصوص عليه. إذن القياس فيه تقريب الشيء للنصوص الشرعية، فإذا صادم القياس النصوص الشرعية كان قياسا باطلا، إذ جاء بنقيض المقصود منه. واضح أيها المكرمون؟ وهذا ما ذكره الشيخ في تعليله، وكلامه نفيس. قال: والقياس إذا عارض النص فإنه قياس باطل. لماذا؟ لأن المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأتي فيه نص يقارب الأمور المنصوص عليها ويكون تابعا لها. فإذا جاء الحكم الذي لم يأتي به نص معارضا للحكم المنصوص عليه لم يتحقق المقصود من القياس. من هنا قال أهل العلم: القياس إن كان في مقابل النص فإنه قياس فاسد، لأن الأصل في القياس أن يجعل الحكم غير المنصوص عليه موافقا للحكم المنصوص عليه لا أن يعارضه. وأول من قاس هذا النوع من القياس إبليس، فإنه قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أمر الله رب العالمين سبحانه وتعالى، فالله يأمره بالسجود وهو يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يريد أن يبطل الأمر الشرعي، فقاس قياسا معارضا للنص. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: وموجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو النار على الطين وصعودها، وهذا القياس من أفسد الأقيسة، فإنه باطل من عدة أوجه، منها أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود، والقياس إذا عارض النص فإنه قياس باطل. ثم قال: ومنها أن قوله أنا خير منه بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيث، فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه. هذا وجه آخر يبين فيه خطأ قياس إبليس. قال: ومنها أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين، ثم بين أن مادة الطين أنفع من مادة النار. تفضل أخي المكرم.
جزاكم الله خيرا. قال قاعدته الثاني: فأربعون الكفار مخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم شرعا يغفرون. قال رحمه الله: بواجد قصه شعيب عليه السلام، ومنها ان الكفار كانوا يعاقبون ويخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بشرائعه يغفرون، لان شعيب عليه السلام ودعا قومه الى التوحيد والى ايفاء المكيال والميزان وجعل الوعيد مرتبا على مجموع ذلك.
الله عز وجل يقول: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. فأمرهم، نهاهم عن الإشراك ونهاهم عن نقص المكيال والميزان، فهذا دل على أن الكفار مأمورون بأصل الشريعة كما أنهم مأمورون أيضا بالفروع، فهم كفار ويأمرهم بإيفاء الكيل والوزن، فهذا دل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. وهنا جملة اضبطوها، وهي أن خطابهم بأصول الشريعة، أن خطابهم بفروع الشريعة خطاب تكليف لا خطاب أداء. خطابهم بفروع الشريعة خطاب تكليف لا خطاب أداء، فهم مخاطبون بفروع الشريعة خطاب تكليف، فهم مكلفون ويعاقبون على هذا إن لم يفعلوه بالآخرة، ولكنهم لو فعلوه من غير إيمان لم ينفعهم. فخطابهم إذن خطاب تكليف لا خطاب أداء، وإنما يخاطب بهذا خطاب أداء من المسلم، واضح؟ أما الكافر يخاطب به خطاب تكليف لا خطاب أداء. طيب تفضل أخي المكرم.
أحسن الله إليكم. قال القائل في الثالث والأربعون: أصل الأشياء الإباحة والطهارة. استفاد من تفسير السيد رحمه الله قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وبكل شيء عليم. فقد قال رحمه الله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم برا بكم ورحمة جميعا ما على الأرض من انتفاع والاستمتاع والاعتباء. وفي هذه الآية العظيمة يدلون على أن أصل الأشياء الإباحة والطهارة لأنها سيقة معدن امتنان أن يخرجوا بذلك الخبائث، وأن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية وبيان مقصودها، وأنه خلق لنفعنا فما فيه ضرر، فهو خارج من ذلك وانتهى من نعمتنا على أن الخبائث ينزه لنا. ويستفاد أن كون الأصل في جميع العيال الإباحة أكلا وارتفاعا تفسيرا من الله قوله تعالى: والناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الآيات. فقد قال: هذا خطاب لناس كل مؤمن وكافرهم، امتن عليهم بأن أبيان أمرهم أن يأكلوا جميع في الأرض من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها حلالا، أي محلل لكم تناوله، ليس بغصب ولا سرقة ولا محصنة بمعاملة محرمة على وجه محرم أو معين على محرم، طيبا أي ليس بخبيث كالميتة والدم ونحن الخنزير والخبائث كليا في هذا الجمع. أن الأصل في العين الإباحة وكنا وارتفاعا، وأن المحرم نوعانه: إما محرم لذاته والخبيث الذي هو ضد الطيب، وإما محرم لما عارض له، والمحرم لتعلق حق الله وحق الذي فيه هو ضد الحلال. ومن كلام رحمه الله في بيان كون الأصل في جميع الأطعمة الحلة ما جاء بتفسير قوله تعالى: قل رأيتم ما أنزل الله لكم من الرزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم على الله تذكرون الآيات. حيث قال رحمه الله: يستدل بهذه الآية على أن أصل في جميع الأطعمة الحل، وإنما رد الشر بالتحريم لأن الله أنكر على من حرم الرزق الذي أنزله لعباده. وعند ذلك تحت هذه القاعدة بيانه كون الأصل في جميع النوادر الإباحة، وقد جاء في قوله رحمه الله لهذا: قال كلوا وارعوا أنعامكم. وسياق هذا الوجه مثل أن يدل ذلك على أن الأصل في جميع النوادر الإباحة، فلا يحرم منهم إلا ما كان مضرا، كالسموم ونحوه.
القاعدة هذه قاعدة مشهورة معروفة، وأن الله عز وجل امتن على الخلق بأن خلق لهم ما في الأرض جميعا، فدل ذلكم على أن الأصل في جميع ما في الأرض الحل والإباحة أكلا وانتفاعا، فحينئذ لا نحتاج إلى دليل نستدل به على إباحة الشيء المعين إذ هو الأصل، وإنما نحتاج إلى دليل عند القول بكراهته وتحريمه. وإذا تنازعنا في حل شيء من عدمه، فإن القائل بالحل معه الأصل الذي دلت عليه هذه الأدلة، والقائل بالحرمة أو الكراهة هو المطالب بالنص. فمتى لم يقم نصا على كراهة ذلكم الشيء أو على تحريمه، فالأصل الحل والطهارة. وهذه القاعدة نافعة في جميع أبواب الفقه، وفروعها لا تحصى، وهي قاعدة مشهورة معروفة. تفضل أخي المكرم.
القاعدتان الرابعة والأربعون والخامسة والأربعون: مشقة تجب تيسير والضرورات تبع المحظورات. تستفادان من تفسير السعدي رحمه الله قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده وليتلاكم ما جعل لكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم الآيات. الآية: فقال رحمه الله: لما كان قول وجاهدوا في الله حق جهاده ربما توهم متوهم أن هذا من باب تكريه ما لا يطاق وتكريه ما يشق احترز منه بقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج مشقة وعسر بل يسره غاية التيسير. وسهلوا بغاية السهولة فأول ما مر وأرزم إلى الماء وسهل على النفوس لا يثقلها ولا يقودها. ثم إذا عرض بعض الأسباب لموجب التخفيف خفف ما مر به إما بإسقاط أو إسقاط بعضه. ويؤخذ من هذه الآية قاعدة شرعية وهي أن المشقة تجلب التيسير والضرورات تبع المعذورات. فيذكر في ذلك من الأحكام الفرعية شيء كثير معروف في كتب الأحكام. وقال رحمه الله تفسير قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر. يريد الله تعالى ان يسر عليكم الطرق الموصله الى الوان يا عظمه السير وسهل شده السير. ولهذا كان جميع ما امر الله في العباده في غايه السهوله في اصله. واذا حصلت بعض العوارض الموجبه لثقله سهل تسهيلا اخر من الاسقاط والتخفيف بانواع التخفيفات. وهذه جمله لا يمكن تفصيلها لان تفاصيلها جميع الشرعيات يذكر فيها جميع الرخص والتخفيفات. ونص على قاعدة الثانية أيضا تفسير قوله تعالى يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة. ألا يحيث قال رحمه الله إنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لو تنبينها وتنزيها عن المضر. ومع هذا فمن اضطر أن يلجأ إلى المحرم بجوع وعدم إكراه وعدم أو إكراه غير باهي غير طالب محرم مع قدرته على حاله ومع علم جوعه ولا عادل متجاوز الحد بتناول او بيح له اضطرارا فما اضطر هو غير قادر على الحلال واكل بقدر الضروره فلا يزيد عليها فلا يثمى جناح عليه واذا ارتفع الجناح ورجع الامر الى ما كان عليه. والانسان بهذه الحاله مامور بالاكل بل منهي ان يلقي بيده الى التهلكه وان يقتل نفسه فيجب اذا عليه الاكل ويأثم ان ترك الاكل حتى مات فيكون قاتل لنفسه. وهذه لبعث التوسيعة من رحمة تعالى للعباد. فإذا ختمها بهذه الأسماء الكريمة المناسبين غاية المناسبة فقال إن الله غفور رحيم. ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها أخبر تعالى أنه غفور فيظفر ما أخطأ فيه في هذه الحالة خصوصا وقد غلبته الضرورة وذهبت حواسه المشقة. وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة الضرورات تبيع المعذورات فكل معذور اضطر إليه الإنسان فقد أباح له الملك الرحمن فله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
القاعدة الأولى المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة تدخل تحتها جميع التخفيفات الشرعية، فالقاعدة التي تليها فرع عنها وهي الضرورات تبيح المحظورات، بل القاعدة التي قبلها الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة فرع من فروع هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير. فإذا اختلف الناس في شيء ما حلال هو أم حرام فالأصل أنه على الحل والإباحة. وممن جعل هذه القاعدة أصلا أي المشقة تجلب التيسير وجعل الضرورات تبيح المحظورات فرعا لها وجعل الأصل في الأشياء الإباحة فرعا لها، السعدي رحمه الله تعالى نفسه في كتابه القواعد والأصول الجامعة، فهذه القواعد ذكرها السعدي في هذا الكتاب القواعد والأصول الجامعة وشرح هذه القواعد فيها. فالله عز وجل أحكام شرعه كلها أحكام سمحة، والعبادات بأنواعها عبادات سمحة، فالصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة لا تكلف الإنسان جهدا كبيرا ولا وقتا كثيرا، والحج إنما يجب على المستطيع وعلى المستطيع البالغ، والصوم إنما ولا يجب إلا مرة في العمر، ورمضان والصيام شهر واحد في العام كله. فأحكام الشريعة أحكام سمحة. ثم إن الله سبحانه وتعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، فشرع سبحانه وتعالى ما يسهل عليهم هذه العبادات السهلة السمحة. فشرع مثلا الاجتماع على الطاعة، ولا شك أن الاجتماع على الطاعة يسهلها وييسرها، ووعد الله عز وجل بالثواب الجزيل للطاعات، والوعد بالثواب مما ينشط على فعل الطاعة، فالعبادات ميسرة. ثم إذا وجد عارض لبعضهم عن فعل عبادة من العبادات فإنه يزداد الأمر سهولة ويسرا، فالمشقة تجلب التيسير. فمن لم يستطع أن يصلي قائمة فإنه يصلي قاعدة، ومن لم يستطع أن يصلي قاعدة فإنه يصلي على جنب. ومن التيسير أن المحرم يباح عند الضرورة، كما قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والشيخ قد شرح قوله تعالى: غير باغ ولا عاد، وهما شرطان لحل ما حرم للضرورة. طيب تفضل أخي المكرم.
أحسن الله إليكم. وقاعدة السادسة والأربعون: كل واجب عجز عن العبد يسقط عنه إذا قدر على بعض المأمور يعجز عن بعض، يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه. استفاد من كلام السلبي رحمه الله تفسير قوله تعالى: واتقوا الله ما استطعتم، حيث قال يأمر تعالى بتقوى أمتي امتثال أمره واجتناب نواهيه، ويقيد ذلك باستطاعة وقدرة. فهذه لا تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض الأمور يعجز عن بعض، فإنه يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم يدخل تحت هذا القاعدة شرعيته من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر. واستفاد من كلام رحمه الله تفسير قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ظالمي أنفسهم قالوا بما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض الآيات. فقد قال رحمه الله في الآية الكريمة: دل على من عجز عن المأمور من واجب وغيره فإنه معذور، كما قال تعالى في العجز عن الجهاد: ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج. وقال في علم الأوائل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولكن لا يعلم الإنسان إلا إذا بذل جهده وانسدت عليه أبواب الحيل.
هذه القاعدة كما ذكرت لكم فرع عن القاعدة السابقة: المشقة تجلب التيسير. فمن عجز عن المأمور فإنه حينئذ غير مطالب به، فمن لم يستطع الصوم فإنه لا يصوم، وإن كان عذره دائما فحينئذ يصير إلى الإطعام. ومن لم يستطع الحج فإنه لا يحج، وإن كان المانع دائما فإنه حينئذ ينيب من يحج عنه، وإن كان لا يملك مال فإنه غير مطالب بالحج. فمن عجز عن العبادة فإنه غير مؤاخذ بتركها، ومن استطاع من العبادة ما يستطيعه فإنه يفعل ما يستطيعه وغير مؤاخذ فيما ترك. فمن لم يستطع أن يصلي قائمة فليصلي قاعدة. طيب تفضل أخي المكرم.
أحسن الله إليكم. وقاعدة السابعة والأربعون: يعفى عن اللسان والخطأ في العبادة والحق، ولا تأل في ذلك لحقوق الخطأ من جهة رفع الأثام وتوجيه الذم. وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ ولأرض نسيانة النفوس والأموال فإن مرتب على الائتلاف بغير حق ذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد. نص علي السعدي رحمه الله بتفسير قوله تعالى: أن الرسول من أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير الآيات. حيث قال: فهذه الدعوات مقبولة من جميع المؤمنين قطعا، ومن أفرادهم إذا لم يمنع من ذلك المانع فالأفراد، وذلك أن الله رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان، وأن الله سهل عليهم شرعه وغاية التسهيل، ولم يحملوا من الشاق ولم يحملوا من الشاق ولا أصار ولا غير ما حملهم على من قبلهم، ولم يحملهم فوق طاقتهم، وقد غفر لهم ورحمهم ونصرهم على قوم كافرين. ويؤخذ من هذه القاعدة ويؤخذ من هذا قاعدة العفو عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالى، وكذلك في حقوق الخمر من جهة رفع المأثم وتوجيه الذم. وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسيان في النفوس والأموال فإن مرتب على الإتلاف بغير حق ذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد. وذكر الجزء المتعلق بضمان المتلفات من قاعدة في موضع آخر، وذلك تفسير قوله تعالى: يا ولدينا ملك لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة الآية. فقد قال رحمه الله: إنما الصلاة على المعتاد المتعمد لقتل الصيد، مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطئ، كما هو القاعدة الشرعية أن المتلفة للنفوس النفوس والأموال المحترمة فإنه يضمن عليه حال كان إذا كان إتلافه بغير حق، لأن الله رتب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام، وهذا المتعمد. واما المقيد فليس عليه عقوبه انما عليه الجزاء. وهذا جواب الجمهور هذا القيد الذي ذكر الله وطائفه من اهل العلم يرون تخصيص الجزاء مثل المتعمد وظاهر الايه. والفرق بين هذا وبين المتغير وبين التضمين في الخطا في النفوس والاموال في هذا الموضع الحق فيه لله فكما لا اثم لا جزاء الا في نفوس الادينيين واموالهم.
هذه القاعدة قاعدة مشهورة نافعة، وقد ذكرها الشيخ أيضا في كتابه الذي ذكرته قبله. يقول: يعفى عن النسيان والخطأ في العبادات، من ذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. ومن ذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال: وفي حقوق الله تعالى، أي أيضا يعفى عن الجاهل والمخطئ في حقوق الله تعالى. ومن ذلكم قول ذلكم الرجل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. وهكذا يعفى عن الخطأ والنسيان في حقوق الناس من جهة الإثم وعدم المؤاخذة. أما من جهة الضمان فإنه يضمن فيما كان من حق الله عز وجل أو كان من حقوق الناس. فمثال ما كان من حق الله عز وجل ويدخله الضمان على المخطئ والناس: من صاد وهو محرم فإن عليه كفارة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فمتعمدا هذه اللفظة لا تخرج من قتل مخطئا، واضح؟ لا تخرج هذا، وهذا بينه الشيخ رحمه الله، وهذا قول جمهور أهل العلم، أن المحرم إن قتل متعمدا أو مخطئا فإنه عليه كفارة. وبين الشيخ رحمه الله تعالى وجه قول الله عز وجل متعمدا هنا، فقال رحمه الله تعالى: وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد، لاحظوا، مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطئ، كما هو القاعدة الشرعية أن المتلف للنفوس والأموال المحترمة فإنه يضمنها على أي حال كان إذا كان إتلافه بغير حق، لأن الله رتب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام، وهذا للمتعمد. وهذا من دقة الشيخ رحمه الله تعالى، فبين وجه ذكر الله عز وجل للمتعمد هنا، فقال متعمدا، وهو أن الله عز وجل رتب على ذلكم الانتقام، فقال: ومن عاد فينتقم الله منه. وهذا لا يكون بحق من قتل مخطئا، فمن قتل مخطئا مطالب بالكفارة أيضا، ولكنه لا يستحق هذا الوعيد. فلما كان في الآية ترتيب وعيد ذكر الله عز وجل المتعمد، لأن في الآية ترتيب وعيد، واضح أيها المكرمون؟ فحينئذ هذا القيد لا يخرج من قتل مخطئا عن أن يكون عليه الضمان. فالذي قتل مخطئا عليه الضمان، لكن الذي قتل مخطئا لا غير متوعد بهذا الوعيد، وإنما المتوعد بهذا الوعيد هو الذي قتل متعمدا لا مخطئا. إذن هذه القاعدة هذه الآية لا تعارض تلكم القاعدة، وأن الضمان واجب لازم فيما كان متعلقا بحق الله سبحانه وتعالى، وهكذا الضمان فيما كان متعلقا بحقوق المخلوقين. ومن أهل العلم من يذهب إلى فهم الآية باعتبار هذا القيد واعتبار مفهوم المخالفة لهذا القيد، وأن المخطئ إن كان محرما فإنه لا يلزمه الضمان، ومن هؤلاء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إلا أن جمهور أهل العلم على خلاف هذا. والشيخ أشار إلى هذا فقال: وأما المخطئ فليس عليه عقوبة إنما عليه الجزاء. هذا واضح، هذا جواب الجمهور من هذا القيد الذي ذكره الله. قال: وطائفة من أهل العلم يرون تخصيص الجزاء بالمتعمد وهو ظاهر الآية، والفرق بين هذا وبين التضمين في الخطأ في النفوس والأموال، أي فيما هو من حقوق الناس، في هذا الموضع الحق فيه لله، فكما لا إثم لا جزاء لإتلافه نفوس الآدميين وأموالهم. فيقول بعض أهل العلم ذهب إلى اعتبار هذا القيد، إلى اعتبار هذا القيد، وقالوا الحق فيه لله، فكما أن الحق فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى لا يأثم العبد به إن كان بالتقصير به إن كان ناسيا أو مخطئا، فهكذا لا يلزم بالضمان. هذا وجه من ذهب هذا المذهب، إلا أن جمهور أهل العلم كما بينت لكم، وهو الذي يدل عليه كلام الشيخ رحمه الله، أن هذا القيد لا مفهوم مخالفة له، وإنما وجهه ما بينه الشيخ. إذن التقصير الوارد في العبادات في حق الله عز وجل، في حق المخلوقين، إن كان جهلا، إن كان خطأ أو نسيانا أو جهلا، فإن العبد غير مؤاخذ من جهة الإثم والمؤاخذة، مؤاخذ من جهة الضمان. فمن مثلا أخذ ذبيحة غيره ظانا أنها ذبيحته، أخذ خروفا لغيره فذبحه ظانا أنه له، فحينئذ يلزمه ماذا؟ يلزمه الضمان، وهو غير آثم. طيب تفضل أخي المكرم. يشمل النهي عن إبطالها بعد عملها بما يفسدها. أنت وجدتها هكذا؟ كمن؟
لا أنا وجدتها.
لا خلاص كملها. من
بها. أحسن الله عليكم وقوله.
لحظة. من من بها وإعجاب.
أحسن الله عليكم وقع الثمن فأرجونا يحرم قبل الفضل ويكرم قبل النفي غير موجب لذلك الصلاة من تفسير سعدي رحمه الله قوله تعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطل أعمالكم. فإن وقال يا أمر تعالى من بأمره به تتم أموره وتحصل سعادته الدين في الدنيا وطاعة رسوله في وصول الدين فروعه، والطاعة في امتثال الأمر واجتناب النهي على وجه المأمور به بالإخلاص والتمام المتابع. وقوله ولا تبطلوا أعمالكم يشمل النهي عن إبطالها بعد عملها بما يفسدها من من بها وإعجاب وفخر وسمعة ومن عمل بالمعاصي التي تضمحل مع الأعمال ويحبط أجرها ويشمل النهي عن إفسادها حال الوقوع بقطعها والإتيان بمفسد من فسد مفسداتها، فطلاق الصلاة والصيام والحج ونحوها كلها داخلة في هذا ومنهي عنها. ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفاضل وكراهة قطع النفل من غير موجب لذلك، وإذا كان الله قدنا عن إبطال الأعمال فهو أمر بإصلاحها وإتمامها والإتيان بها على وجه الذي تصلح به علما وعملا.
القاعدة 48: يحرم قطع الفرض ويكره قطع النفل من غير موجب لذلك. هذه قاعدة معروفة مشهورة، ويستثني أهل العلم من النفل الحج والعمرة لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. فالحج والعمرة يجب إتمامهما وإن كانا نفلا. وأما سائر النفل فأهل العلم مختلفون في الموضوع، والذي اختاره الشيخ واختاره غير واحد من أهل العلم أنه يكره قطع النفل لغير حاجة، وأما إن كان لحاجة فلا يكره. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة: هل عندكم شيء؟ فقالت: أهدي إلينا حيس. فقال: أرنيه فإني قد أصبحت صائما، فأكل منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل وقد أصبح صائما، فهذا يدل على أن الخروج من النفل غير محرم، إلا أن الخروج من النفل لغير حاجة يكره، إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما ويحرم الخروج منهما. وفي المسألة مزيد بسط وتفصيل. القاعدة التي بعدها فيها تفصيل، وإن أخذناها صرنا إلى التطويل، فنتركها ونقتصر على هذا. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يفتح عليكم يا إخوان.